الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان نظامنا المصرفي كله في حاجة إلى إعادة إنشاء. ومن غرائب ما يذكرون أن أحدا من الناس لم يتقدم بإنقاذ المرابي من يد المدين الذي خرج عن وعيه، إنما هم أحاطوا بالإثنين وجعلوا يصيحون بالمدين المفلس الذي فقد وعيه: حرام عليك يا بهجت، راح تودي نفسك في داهية من أجل كلب؟ وبعد أن ارتمى المرابي على الأرض جثة هامدة هرب بهجت وقضى 15 سنة مختبئا في بيوت الناس في المنصورة، ولا الحكومة ددت في طلبه ولا أحد من الناس وشابه. وفي ذات مرة عرف ابن الدائن المرابي القتيل أن بهجت يعمل في مصنع ألبان تحت اسم مستعار ويجلس في المقهى بعد الخروج من المصنع، فذهب وأتى برجال الشرطة ودلهم عليه ليقبضوا عليه. فقال الضابط: وكيف أعرف أن هذا بهجت؟ ائتني بالدليل أولا. ثم تقدم من بهجت وفتح له علبة سجائره وقال له: تفضل سيجارة يا أخ عباس. وقد بلغ من تأثرنا بنظام البنوك الربوية أن معظم الرسائل التي وصلتني تتساءل عنا إذا كان من الممكن إنشاء بنك غير ربوي. وفي مناقشة مع رجل من رجال الاقتصاد قال الرجل: إن الربا محرم إذا أخذناه على وجه الإرغام، أي إذا نحن استغللنا حاجة أحد من الناس إلى المال فأقرضناه بالربا. أما إذا نحن أودعنا مالنا في بنك ربوي يعلن أنه مستعد لأن يدفع لمودعيه كذا في المئة فلا ضير في ذلك، لأن البنك هنا يعطينا جزءا مما يربح طواعية منه، بل هو يشكرنا على ذلك. وأنا من ناحية المبدأ حر في فهمي للدين، وما دام الله سبحانه قد حرم الربا إطلاقا فهو حرام إطلاقا. والبنك الذي يعلم أنه سيعطيك 10% في السنة ربحا على مالك سيعطيك فعلا هذه النسبة طواعية ومن غير إكراه منك له، ولكنك لا تعلم من أين يعطيك هذا الربح. والذي أعلمه وأستطيع قوله على قدر علمي هو أن الجانب الأعظم من أرباح البنوك العاملة في مصر اليوم تأتي في الغالب من القروض التي تأخذها مؤسسات القطاع العام، و90% منها لا تحقق أرباحا، وهي مرغمة مع ذلك على دفع رواتب موظفيها وإعطائهم علاوات وحوافز لكي تخسر أكثر. وهي كذلك لا تستطيع أن تفصل موظفا أو توقف له علاوة، وعليها إلى جانب ذلك أن تستوظف كل من تطلب إليها الدولة توظيفه، سواء عن طريق القوى العاملة أو من تشاء الدولة توظيفه عندها من الضباط المحالين على التقاعد. وهؤلاء جميعا يعينون على وظائف عالية ذات مرتبات ضخمة وامتيازات وسيارات، وهم يشغلون وظائف لا خبرة لهم فيها. والنتيجة هي سوء الإدارة وتزايد الخسائر، وفي مقابل ذلك تسمح الحكومة لهذه الشركات بأن تسحب المرتبات كل شهر من المصارف على المفتوح، والمصارف تقرضها مبالغ المرتبات لأن في ذلك ضمانا للأمن. والبنوك في هذه الحالة تتقاضى أرباحا عالية تصل إلى 15%، والحكومة تسدد مبالغ الأرباح، ويظل أصل الدين يتراكم على المؤسسة، والحكومة هي التي ترغم البنوك على دفع هذه القروض وبالأسعار العالية وتدفع الأرباح، وهذه عمليات ربوية ولا شك. وإلى جانب ذلك فهناك شركات القطاع الخاص، والكثير منها مؤسسات على غير أساس مالي سليم، ومعظمها ينتج أشياء كمالية ولكنها مطلوبة في السوق، أو أساسية يضطر الناس إلى شرائها بالسعر الذي تقرره الشركات لشدة الحاجة إليها وخلو السوق من منافس لها. فهي تستدين من البنك بسعر متوسطه 15% وتبيع منتجاتها بربح يصل إلى 100% من التكاليف، فهي تكسب والبنوك تكسب والخاسر الوحيد هو الجمهور. وهذا كله ربا فاحش يمارسه دون أن يحس، والمدين الخاسر هنا هو الشعب وهو الذي يسدد الأرباح. وهذه كلها عمليات مالية وصناعية غير سليمة ولكنها شائعة. أما شركات القطاع الخاص فالقليل منها ثابت ومضمون، وفي حالات كثيرة جدا تقوم الشركة وتنشر الإعلانات الواسعة وتستمر في السوق سنوات قليلة، فإذا أحس أصحابها أنهم ربحوا أضعاف ما استثمروه في إنشائها أقفلوها بحجة انعدام قطع الغيار أو صعوبة الحصول على العمالة المدربة بأجور معقولة. وفي كثير من الحالات يكون أصحابها على حق فيما يتصل بالعمالة، لأن قانون العمل الفردي عندنا قانون مجحف بالعمل مضر بالإنتاج، فهو قانون يضمن للعامل راتبه أو أجره وعلاواته وحوافزه، ولكنه لا يلزمه بالقيام بواجبه. وإذا كانت المؤسسات لا تستطيع فصل عامل أو إنقاص راتبه يوما، فإن العامل يستطيع أن يتلاعب ويتراخى ويتغيب كيف يشاء، وله أيضا أن يترك العمل في المؤسسة ويعرضها للخسائر الجسيمة دون أن يخشى أي عقاب. ونتيجة لتلك الأوضاع غير السليمة كلها تعيش البنوك الربوية رغم هشاشة بنيانها الفني واضطراب إدارتها، وهي تعيش لأنها ربوية. وما دامت هناك شركات قطاع عام عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، وما دامت هناك شركات قطاع خاص تبيع إنتاجها السيئة بالسعر الذي تحدد، فستعيش هذه البنوك وتحقق أرباحا طائلة. ونحن في بلد لا يحقق 90% من سكانه دخولا تكفي حاجاتهم الضرورية، ولكن نسبة الذين يحصلون على رواتب ومكافآت وامتيازات تصل إلى 10,000 جنيه في الشهر تزيد على نسبة أمثالهم في بلد مثل فرنسا أو ألمانيا. وكل هذا ناتج عن الربا، فلولا أن البنوك تعيش على قروض تقدمها لشركات قطاع عام عاجزة عن كسب رواتب موظفيها، ولولا أن هناك شركات قطاع خاص شيطانية الإنشاء والعمل والإنتاج تعتمد في قيامها أصلا على القروض من البنوك لما عاش من هذه البنوك واحد، لأنها في الحقيقة ليست بنوكا بل هي مؤسسات إقراض ربوي فاحش قامت لتكمل دائرة اقتصادية سيئة. والكثير منها بنوك شخصية تعتمد في حياتها على معاملات مع أفراد معينين، ودفاترها لهذا لا يمكن أن تكون سليمة، فهي بنوك ملاكي إذا استقام هذا التعبير، مثل البنك الذي افتتحه أحد الإخوة العرب في مصر. ولا غرابة والحالة هذه أن نجد بنكا منها يختلس منه أحد عملائه 10,000,000 من الجنيهات دون أن يتأثر البنك، لأن الأعمال في هذه البنوك سرية شريرة لا يعلم بها إلا أصحابها، والكثير منها يقرض لناس معينين ملايين الجنيهات دون ضمان. وهذا كله يبين لك خطورة المعاملات الربوية في بلادنا، فنحن أساسا لسنا رجال أعمال ولا نتميز بكفاءة إدارية ممتازة، ومعظم إدارتنا سيئة أو فاسدة، ولهذا فإننا نسيء استخدام نظم الربا، في حين أن الأوروبيين يعرفون كيف يستخدمونها لأنهم بطبعهم يحسنون إدارة الأعمال والمنشآت. ويعرفون كيف ينشئون الشركات التي تنتج الإنتاج الجيد وتعيش. وإدارات الشركات في أوروبا وأمريكا أدق وأضبط من إدارات الحكومة. والدنيا كلها تعيش على إنتاج الشركات الغربية. وأضرب لك أمثلة واضحة من شركات السيارات والماكينات التي تعد من أعمدة الحضارة الراهنة. ويكفي أن نذكر أن مئات الطائرات التي تملأ الفضاء وتكون أكبر وسيلة للاتصال في عالمنا المعاصر، كل هذه من إنتاج ثلاث شركات أمريكية وشركتين إنجليزيتين وشركة فرنسية ألمانية إيطالية. ولو توقف العمل فيها يوما واحدا لاضطربت أمور الدنيا. فتصور لو كانت هذه الشركات تدار على الطريقة المصرية. وفي الولايات المتحدة نحو 20 شركة فنادق، يملك بعضها ما بين 200 و250 فندقا في شتى نواحي العالم. والمديرون يديرون هذه الشركات من مراكزها في أمريكا وأوروبا إدارة ناجحة رابحة. ونحن لدينا شركة فنادق واحدة غلبانة تملك نحو 10 فنادق، كلها خاسرة سيئة الإدارة. والسبب الأكبر في هذه الفوضى المالية والإدارية يرجع إلى أمرين: أولهما قانون العمل الفردي، وثانيهما البنوك الربوية. فأما قانون العمل الفردي فلا دخل له في موضوع هذه الدراسة، ومع ذلك فقد سبق أن أشرت إليه. وأما البنوك الربوية فهي صميم موضوعنا هنا. وهذه البنوك والمؤسسات الربوية لا تكف عن إطلاق الشائعات حول البنوك الإسلامية تشكك في سلامتها وإدارتها، بل في إسلاميتها أو قدرتها على الثبات. وهذه كلها تدبيرات وأعمال غير أخلاقية. ولكي أدلك على أن مؤسسات المعاملات الإسلامية يمكن أن تكون ناجحة ومربحة فعلا، آتيك هنا بفقرات من نشرة أذاعها أخيرا واحد من أكبر البنوك السويسرية، وهو اتحاد البنوك السويسرية يونيون دي بنك سويس، وبالألمانية شفايتشر بنك فار آين. والبنك يقول فيها في أسلوبه العربي الرقيق مترجما عن الإنجليزية: للإبقاء على متطلبات العدد المتزايد من المستثمرين المسلمين، ابتكر يونيون بنك أوف سويسرلاند صندوق الاستثمار الإسلامي UPS بالإنجليزية. عبر هذا الصندوق تتاح لعملائنا فرصة المساهمة في استثمارات تتم وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتحت عنوان طريقة المساهمة تقول النشرة: يساهم العامل بشراء وحدات سهمية مع غيره من المستثمرين في صندوق مشترك يتعاهده UPS بإدارته وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتحت عنوان أنواع الاستثمارات نقرأ: لا يحق لمصرفنا الاستثمار في عمليات بفائدة معينة، ولا في أي نوع من الاستثمارات التي تقدم عائدات مضمونة سلفا، كما لا يجوز الاستثمار في صناعات مخالفة للدين الإسلامي كصناعات الكحول والأسلحة والكازينوهات أي صالات القمار إلى آخره. لذا فسيكون منهج استثماراتنا الرئيسي كالآتي: الأسهم القابلة للتداول أو غيرها من الوحدات السهمية المتداولة في شركات موافق عليها، وسندات حق الشراء لمثل تلك الوحدات، والمؤسسات الاستثمارية القابضة للأسهم والعقارات والمعادن الثمينة مثل الذهب وشراء السلع المختلفة وتداول العقارات. انتهى. وإلى هنا أقف بالنقل من نشرة ذلك البنك لأقول: إن مجرد تفكير بنك أوروبي كبير مثل هذا له خبرة مالية بالاستثمارات العالمية في إنشاء فرع للمعاملات الإسلامية يدل بوضوح على أن مؤسسات المعاملات الإسلامية عملية مربحة، ولا بد أن تكون مربحة ما دامت تجري على الأساس الإسلامي المبين في القرآن والسنة. وبطبيعة الحال لم يدخل هذا البنك سوق المعاملات الإسلامية حبا في الإسلام أو خدمة لأهله، وإنما هو يدخل فيه حبا لبلاده سويسرا ورغبة في الاستيلاء على أكبر قدر من أموال العرب والمسلمين. وهو لم يفتح هذا الصندوق لصغار المودعين، فإن الحد الأدنى للإيداع فيه سهم واحد، وقيمة هذا السهم 100,000 دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم لا يقدر عليه كل الناس، وهذا هو المنتظر من بنك ضخم كهذا. فهو يدخل ميدان المعاملات الإسلامية ليعمل على تقيل، وهدفه الأول والأخير هو وضع اليد على أكبر قدر ممكنه الحصول عليه من أموال المسلمين واستثمارها على الأساس الإسلامي كما يقول، ليخدم بذلك المصالح المالية لسويسرا وأوروبا. ولا بد كذلك أن هذا البنك قد قام بدراسات مستفيضة قبل أن يتخذ هذا القرار. وإذا كان هذا هو موقف بنك من أكبر البنوك الأوروبية من المعاملات الإسلامية، فكيف نشك فيها نحن ونقول إن أعمالها أعمال ربوية تحت شعار إسلامي؟ أليس الأولى بنا أن نستثمر نحن أموالنا في بلادنا ولصالح أوطاننا، بدلا من تركها للآخرين يستغلونها لصالح بلادهم؟ حقيقة إن تجربة المؤسسات الإسلامية تجربة جديدة علينا، ونحن ما زلنا في بدايات التجربة. وهذا كلام الدكتور أحمد عبد العزيز النجار، مبتكر البنوك الإسلامية وأكبر داعية لها. فهو يقول إن مؤسسات المعاملات الإسلامية لم تبدأ بعد، وهو على حق. والذي يريد أن يقوله هو أن هذه المؤسسات ولدت فعلا، وأصحابها يجربون ويدرسون، ولا بد أن يصلوا إلى نتائج باهرة مع الزمن. ولكنها جريمة في حق بلادنا واقتصادها أن نجيء اليوم ونهدم مؤسسات المعاملات الإسلامية ونحذر الناس منها، بل هناك من يحذرون حكومتنا منها ويزعمون أنها ضارة بالمصالح القومية العربية والإسلامية. ومما يؤسف له فعلا أن يجيء هذا الهجوم من ناحية رجال المؤسسات المصرفية الدبوية التي عرفناك بأمرها ومصادر أموالها وطرقها في تحقيق الأرباح التي تعلن عنها، وقد استثنينا من هذه البنوك 4 فحسب غير البنك المركزي. وتختلف مصارفنا المالية في ذمتها عن بنوك العالم المتقدم بأنها جامدة غير متطورة، ف90% من عملها هو الإقراض بالربا، بينما تجد المصارف الغربية في أوروبا وأمريكا تقدم لعملائها وللمجتمع أيضا خدمات متعددة غير الإقراض بالربا. فمن المستحيل هنا أن تجد إنسانا في البنك الذي تتعامل معه تعرض عليه مشكلة مالية تواجهك وتجد لها حلا، بينما لا يخلو بنك أو فرع بنك في الغرب من إدارة أو موظف على الأقل وظيفته الاستماع للمشاكل المالية للعملاء ومعاونتهم على حلها. وهذه الإدارة تسمى خدمة العملاء Client Service، وهذه الإدارة تأخذ مشاكل العملاء ما أخذ الجد وتعمل على حلها بروح الإنصاف دون نظر خاص لمصالح البنك. وأنا شخصيا عندما كنت في مدريد كنت أتصل بإدارة خدمة العملاء في البنك الذي كنا نتعامل معه لأستشيره في المسائل المالية التي تعرضني. وفي كثير من الأحيان كانوا يرسلون لي موظفا متخصصا ليناقش الموضوع معي. أما هنا فلا أثر لهذا التعاون بين البنك والعملاء إلا فيما يحدث بين المصارف الشيطانية وعملائها من علاقات خاصة يتضح مع الزمن أنها ضارة بمصالح البلاد. والظاهرة الثانية في بنوكنا هي قسوتنا مع العملاء الذين يتأخرون في السداد حتى لو كان التأخر راجعا إلى ظروف قاهرة، وهنا لا رحمة ولا إنسانية. وأوراق العامل المسكين تحال إلى المفتي، وهو هنا الإدارة القضائية. وقد شهدنا من سنوات مأساة وقعت لسيدة أرملة على يد البنك الذي كان زوجها يتعامل معه، ومات الزوج قبل أن يفي بثلاثة أقساط من الدين، وطلبت الأرملة مهلة لتدبير أمرها، فلم يسمح البنك لرجائها وبدأ في اتخاذ الإجراءات القضائية، بل طمع رجال إدارة القضايا في اغتصاب البيت الذي تسكنه الأرملة. وأحست السيدة أن محاميها يتراخى في الدفاع عن حقوقها لأنه طمع في أن يتزود بها ليحصل على البيت. ولجأت المسكينة إلينا ونحن جيرانها تطلب المشورة، فأشرنا عليها بأن تبيع ما تملك من مصاغ وآثاث بيت لكي تحتفظ ببيتها، وبقي عليها 100 جنيه، فتعاوننا في جمعها فيما بيننا، وسددت السيدة الدين. وكان من أعجب ما رأيت أن رجال البنك يماطلون في تسلم ما بقي له من مال على أمل اغتصاب العقار لولا أننا هددناهم. وهذه المآسي تحدث كل يوم من جانب بعض بنوكنا. وأمر آخر شائع في معظم هذه البنوك، وهو قلة كفاية الموظفين وتأخر أساليب العمل فيها، وهذا موضوع كبير نتناوله بالدراسة في فصل قادم، يرينا أن نظامنا المصرفي كله في حاجة إلى علاج وتغيير، والعلاج والتغيير لا يكونان بإلغاء بنوك ربوية وإنشاء أخرى مثلها، بل يكون بالتوسع في المؤسسات المصرفية الإسلامية. الفصل 11: آفاق شاسعة لنشاط المؤسسات المالية الإسلامية. لأمر ما أشعر بشيء في نفسي من عبارة بنوك إسلامية أن تكون إسلامية، لأن البنك الذي اقتبسنا فكرته وأسلوب عمله وطبيعته من الغرب، وظيفته الرئيسية هي الإقراض بالربا، وكلما كان الربا أضخم وأفحش كان البنك أقوى. وقد سبق أن ذكرت أن التعريف المتفق عليه في الغرب لرجل المصارف أو البنكير هو أنه الرجل الذي يتعامل في الديون، ونتيجة لذلك لا يمكن للمؤسسات المصرفية الإسلامية أن تسمى بنوكا، لأنها لا تتعامل في الديون الربوية. ولهذا فإنني أقترح أن تعاد تسميتها كلها بالمؤسسات المالية الإسلامية، أو أي تعبير في هذا المعنى. لهذا فإنني أقترح على سمو الأمير محمد الفيصل، وهو الراعي الأكبر للمؤسسات المالية الإسلامية، وعلى الدكتور أحمد عبد العزيز النجار الداعية الأكبر لتلك المؤسسات، وهو دون شك عبقرية مالية عالمية، أن ينظرا في تسمية جديدة لهذه المؤسسات، لأننا في الحقيقة على أبواب انقلاب أو اعتدال بتعبير أصح مالي اقتصادي شامل، سوف يغير صورة بلادنا العربية والإسلامية تغييرا تاما. وأفصل في هذا الفصل والذي يليه كيف تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية أن تفعل ذلك. وقد نبهني زميلي الأستاذ محسن حسنين إلى ظواهر جديدة ظهرت في أسواق المال عندنا، فقد تفطن بعض الأذكياء إلى أن المصريين بطبعهم لا يتمتعون بنصيب كبير من الذكاء أو حسن التصرف في شؤون المال والأعمال، وأن المصري العبيط بطبعه مستعد أن يقاتل في سبيل جنيه، ولكنه وبكل سذاجة يعطي مدخراته إلى إنسان يزعم له أنه صاحب ما يسمى بشركة توظيف أموال أو موظف فيها، يعده بأن يعطيه عما يودع لديه من أموال أرباحا سنوية تصل إلى ما بين 30 و35%. ومع أن إعطاء مثل هذه النسب من الأرباح غير معقول، لأن صاحب هذه الشركة العجيبة إذا كان سيعطيك هذه النسبة فلا بد أنه هو نفسه يربح مثل ذلك على الأقل، ومعنى ذلك أنه أو شركته يوظف ما له في أعمال تربح 70% أو أكثر، وهذا غير ممكن في الممارسات المالية القانونية. ولكن المصري طماع، خاصة أن معظم المودعين في هذه المؤسسات يكونون في العادة من أوساط الناس أو من دونهم ممن أتيحت لهم الفرصة لكسب مبالغ كبيرة نسبية من المال ويريدون أن يضاعفوها بسرعة. والسبب الرئيسي في ظهور هذه الشركات الوهمية هو أن الحرفيين ارتفعت أجورهم أو أتعابهم بصورة غير عادية في الآونة الأخيرة، وهم بطبعهم ليسوا على علم يذكر. هذا بالإضافة إلى أن فرص العمل في البلاد العربية أتاحت للكثيرين جدا الفرصة لادخار مبالغ لا بأس بها من المال ويريدون توظيفها. ومن الواضح أن توظيف المال بهذه الصورة فيه مخاطرة بلا شك، فإن المواطن العادي لا يستطيع شيئا حيال هذه الشركة إذا أضاعت أمواله. حقا إنه يستطيع أن يلجأ إلى القضاء، ولكنه في هذه الحالة لن يصل إلى نتيجة إلا بعد وقت طويل نظرا لبطء المحاكم في الفصل في القضايا. وربما كانت المحاكم معذورة، لأننا من أكثر الناس ولعا برفع القضايا. ولو نظرت في 90% من القضايا المنظورة أمام المحاكم لتبينت أن معظمها واهي الأسباب أو واضح الإدعاء. والمحامون عندنا يشجعون الناس على رفع القضايا، ومنهم من يؤكد لك أن قضيتك رابحة قبل أن تفرغ من كلامك. وهذه الظاهرة تدل على أمرين: الأول هو فوضى سوق المال عندنا، والثاني هو أن المال كثير في البلد، وهناك عدد ضخم من الناس يملك الملايين، وهناك عدد كبير جدا من الحرفيين صغارا وكبارا يملكون مبالغ محترمة من المال. والحرفيون عندي يشملون السلم الحرفي كله من الأطباء إلى عامل البناء المبلط أو حامل قصعة الأسمنت ويقضي يومه صاعدا هابطا بها على سقالات خشبية خطرة. وأظن أنني لا أبالغ أو لا أفشي سرا عندما أقول إن بعض أطبائنا يكسبون ما بين 3,000 و5,000 جنيه يوميا في المتوسط. والطبيب العادي الذي تطل لافتة عيادته من نافذة بيت متهالك في حارة بير المش لا يكسب أقل من 100 جنيه في اليوم إذا كان باطنيا. أما إذا كان جراحا فإنه لا يكسب أقل من 200 في اليوم، و90% من المهندسين المعمار عندنا مقاولون. انتهى الشريط الخامس من كتاب الربا، وله بقية على الشريط السادس.